أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا استدل القائل بالتخيير بثلاثة أدلة، وقد ناقش سيدنا الدليلين الأوليين وقرب الاستدلال بالروايات، واليوم تبدأ المناقشة. إذا تذكرون الدليل الأول قلنا هو الإجماع ونوقش، والدليل الثاني هو الأصل ونوقش، والدليل الثالث كما قالوا هو إطلاق روايات التخيير. القائل يرى أن هناك روايات صدرت من المعصوم عليه السلام، وهي تعتبر من الروايات العلاجية لعلاج مشكلة التعارض، وهذه الروايات قالت بالتخيير بأيهما أخذت موسع عليك، مضمون هاي الروايات. طبعا الإطلاق، إطلاق الروايات أنتم تعلمون أن هناك مبحثان في الأصول اللفظية ذكرها الأصوليون بشكل موسع، وهو مبحث العام والخاص ومبحث الإطلاق والتقييد. وذكروا على أن العام والخاص له مصادر كثيرة في الروايات المباركة، وكذلك الإطلاق والتقييد أيضا له مصادر في الروايات المباركة وكذلك الآيات. وحاولوا هناك أن يبينوا كيف يتحقق العموم وكيف يتحقق الخصوص، والعلاقة ما بين العام وما بين الخاص، ثم ذكروا أيضا التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل، وأيضا في الإطلاق والتقييد حاولوا أن يذكرون ما معنى الإطلاق وكيف يتحقق، وما معنى التقييد وكيف أيضا يتحقق، وأيضا التقييد ممكن أن يكون على نحو الانفصال على نحو الاتصال. هذا مطلب في الأصول اللفظية مهم جدا، لأن قلما تكون رواية غير خاضعة لأحدهما، أو ليس فيها إطلاق وليس فيها عموم. كيف ينعقد الإطلاق؟ هذا مكانه في الأصول اللفظية. يعني المدعي الآن، المدعي يقول نحن عندنا إطلاق روايات التخيير. هاي الدعوة الأولى. شوية نلتفت لمنهجية البحث. المدعي يدعي أن هناك روايات في التخيير، وهذه الروايات هي مطلقة، ومعنى الإطلاق أنها شاملة لصورة وجود المرجح من عدمه. أي تخيير؟ يقول هو التخيير المعني. ما هو التخيير المعني حتى ندقق بالقضية؟ ما هو التخيير المعني يعني في بابنا؟ معنى التخيير هو التخيير في الحجة، ومقصودنا من التخيير في الحجة يعني التخيير الأخذي. يعني إذا جاءت رواية قالت بالوجوب، ورواية أخرى قالت بالاستحباب حتى ما يدور الأمر بينه، فقال أنت مخير بالأصل الثانوي، يعني الأصل الأولي حتى لو قلنا بالتساقط بالأصل الثانوي، فقال أنت مخير تأخذ بهذه الرواية وتكون هي الحجة أو تأخذ بتلك الرواية وتكون هي الحجة. فالأصل الثانوي يدعون عندنا روايات تدل على التخيير. ما هي الروايات اللي مرت علينا؟ بأيهما أخذت موسع عليك، يعني أنت بالخيار، تريد تأخذ رواية الوجوب، تريد تأخذ رواية الاستحباب. هاي دعوة الخصم. وهذه الروايات هي روايات مطلقة. يعني شنو معنى الإطلاق؟ رجعنا إلى الجزء الأول، مباني الفاظ، مباحث الألفاظ. شنو يعني مطلقة؟ يعني على كل حال أنت تلتزم بالتخيير، سواء أكو مرجح ما أكو مرجح. رواية الوجوب إذا كان الراوي مثلا من الثقة ومن العدل، ورواية الاستحباب ممدوح، لكن هذه حجة هذه حجة، من قدم الأولى على الثانية؟ لأنه أدلة الترجيح أدلة مو واجب نعمل بها، نقدم روايات التخيير. فهذا الإطلاق إحنا نتمسك به. هاي دعواهم، دعوة. في المقابل إحنا كيف نضعف هذه الدعوة؟ كيف نضعف الدعوة؟ نقول أن هذا الإطلاق مقيد، نقيد إطلاقات الروايات. هاي إحنا كلامنا أمامهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هي مقيدات روايات التخيير؟ ما هي المقيدات؟ قالوا أنتم ذكرتم خمس مقيدات، ذكرتون روايات الترجيح، وذكرتون قضية البناء العقلائي مشكل، وذكرتون الإجماع، وقلت أنه التخيير إذا من قيد تبقى الروايات تلك بلا مورد. نحن نقول، هم يقولون هذه المقيدات اللي أنتم ذكرتوها مقيدات كلها ما نعمل بها، فستبقى روايات، ستبقى إطلاقات التخيير قوية وأمامكم. هاي كل دعوة من دعواهم. احنا الآن اجينا نناقش قضيتين عندهم، شو هذا مهم. اولا، اين روايات التخيير؟ راح هذا السؤال نسأله، وين هي روايات التخيير اللي تدعوها؟ يقولون احنا عندنا روايات تخيير وهي مطلقة، وين هي روايات التخيير اللي موجودة عندكم؟ احنا نقولكم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. التخيير المدعى الذي هو محل المناقشة ومحل الكلام ليس كل تخيير، وإنما التخيير في الحجية، يعني التخيير الأخذي، يعني بأيهما أخذت فهي أو فهو حج عليك. هذا اللي يريد إحنا نتناقش به. أما إذا كان هناك تخيير في الموسعات ما له علاقة بالحجية، هي أمور مستحبة، تريد تصلي أنت على المحمل مثلا، أو تريد تصلي بالقاع، أو تريد تكبر 30 تكبيرة أو تكبر 90 تكبيرة، أنت مخير. هذا مو التخيير في الحجية، هذا نسميه التخيير في الموسعات، هذا ما له علاقة بما ندعيه. نحن نريد أن نقول إن سدت الأبواب، عندنا هذه رواية تقول هذا واجب، ورواية تقول هذا مستحب، الأمر يدور بين الوجوب والاستحباب. الروايات اللي تمسكت بها ما تدور بين الوجوب والاستحباب، تدور بين مستحب ومستحب. هذا موسع، إذا موسع بكيفي، مثل القضايا الطولية في الصلاة، أفرض أنا بكيفي أصلي أول الوقت أو أصلي نصف الوقت أو أصلي آخر الوقت، ما دام الوقت أنا مخير. هذا يسموه روايات تخيير؟ ما يسموه روايات تخيير، هذا يسموه التخيير في الامتثال. والتخيير في الامتثال في الموسعات شيء، وروايات التخيير اللي نحن ندعيها شيء آخر. هذا المطلب يقول ذكرناه في مناقشة الطائفة الخامسة. عندنا 6 طوائف، الطائفة الخامسة اللي هي روايات الترجيح، وبعتها 6 اللي كانت روايات الإرجاء أو التوقف، كل ناقشناها. فروايات الترجيح، روايات التخيير نحن نناقش بمدلولها. اللي ضعيفة سند ما نقدر إحنا نستدل بها، اللي سندها جيد مناقشة بدلالته. ولو فرضنا أكو روايات، هذا اللي أنت رديته مقيدات الإطلاق، ليش ما تأخذ بيه؟ إحنا عندنا صناعة، وبالصناعة كلنا نتبع الصناعة، إحنا بناء العقلاء، هاي قضية صناعية، كيف إحنا نتنازل عنها؟ روايات الترجيح كيف نتنازل عنها؟ هذه دعوة تفتقر إلى دليل، فنحن نتعامل مع هذه الدعوة ونبطلها على شقين، شق في أصل المبنى إحنا نناقشه، والبناء الذي بنيت عليه وهو رد المقيدات، إحنا نقول المقيدات موجودة. واضح الطريقة الآن؟ الآن راح نناقش هل يوجد فعلا روايات تدل على التخيير حتى نناقشها أو لا، مع أن المبحث قد تقدم. هذا أشبه بالتذكرة، ترى المطلب، هذا المطلب اللي راح نقرأه هو تذكرة للمطلب السابق، أن الروايات التخيير، يعني اقرأ الطائفة الخامسة بالإضافة إلى ما سنبين، تبين على أنه روايات، هذا المعنى التخيير الأخذي، يعني هو الحجة، هذا موجود يقول غير موجود. هذا قال مناقشة أصل المبنى، لهنا وصلنا احنا اعتقد، مناقشة أصل المبنى يعني وجود روايات تدل على الإطلاق بالنسبة إلى التخيير. يقول إن أخبار التخيير التي تمسك بها الخصم إما ضعيفة بحسب الدلالة، وإن كان سندها معتبرا وإن تمت سندا. مثاله فموثقة سماعة مثلا التي هي معتبرة سندا وتقدم الكلام فيها موسعا، لكن هذه الرواية دلالتها ضعيفة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بتعارض الفتاوى، هذا يفتي وهذا يفتي، الإمام ذكرنا سابقا، فماذا تفعل؟ قال إلى أن ترجع إلى الإمام أو إلى الأعلم، إذا تذكرون المطلب. والتخيير والتوسع فيها هو تخيير في مرحلة العمل، التخيير التفتري في مرحلة العمل هو تخلص السائل من مشكلة. أنت في مرحلة العمل اختار، ما العلاقة بما ندعيه؟ لأن الآن عندنا أصول أيضا عملية، والأصول العملية تعرفون أنتم الواقع مسدود، ما نرجع إلى روايات علاج، هم نقول بالتخيير، مع أن التخيير في الأصول العملية بلا شك هو تأخير في مقام العمل، مثل البراءة، البراءة وين؟ في مقام العمل. هل التتن حرام أو لا؟ أنا فحصت أدلة الحرمة ما وجدت، فهذا التتن الآن هل ما هو حكمه؟ موضوع شخص، ما هو حكمه؟ ما أعرف. أجي للرواية ماذا تقول؟ تقول رفع عن أمتي من جملتها ما لا يعلمون، إذن هذا ما أعلم أنا هو. فإذا فعلت، إذا دخنت وكان التدخين واقعا هو حرام، أنا معذور. أصالة البراءة هذه ما تعطيني براءة واقعية، وإنما في مقام العمل، في مقام الظاهر ذمتي بريئة. كذلك إذا كان واجب، أشك أن هذا واجب أو لا، فتشت ما وجدت في أدلة الوجوب أن هذا واجب، فما أعمل به، أنا بريء من وجوبه، فبإمكاني أن أدعو، بإمكاني أن ما أدعو. فإذا تبين بعد ذلك أن هذا الدعاء كان واجبا، أقول ذمتي بريئة، لأن أنا ما أعلم، فالأصل العملي يخلصني من أي مورد؟ مورد الحيرة. لا تظل متحير، أعمل أو أترك. فهذا إلى علاقة بالوضع الظاهري في مقام العمل. أنا أريد حتى الاستصحاب مع أنه من الأصول المحرزة، من أدراني أن السابق لا زال باقيا؟ من أدراني؟ كثير من الأمور السابقة قد تنتفي، ما تبقى على ما هي عليه، لكن في مقام العمل قل كأنها موجودة أمضيها. إمام قال لي لا تنقض اليقين بالشك، طريقة عقلائية، رتب الأثر على اليقين السابق، واقع على اليقين السابق تبدل الحال، ما له علاقة. هاي كلها في مقام العمل. هذه الرواية الشريفة أيضا تقول في مقام العمل، لأن ما تعلم الواقع شنو. هذا في مقام، مو ناظر إلى الحجة الواقعية. الحجة الواقعية غير شكل، أو مقام العفو الحجية، مو الحجة الواقعية، مقام الحجة غير شكل. يعني هذا فعلا هو الحجة بينك وبين الله، احنا ما نقول هالشكل، هذا ما عندي دليل يقول هذا الحجة بينك، مو مثل رواية الترجيح. رواية الترجيح يقول المشهور هو حجة بينك وبين الله، أو في الشاذ النادر المشهور هو حجة بينك وبين الله هذا. أما في رواية التخيير الآن موجود في مقام العمل لا التخيير الأخذي، قال فهما العفو فيها تخيير في مرحلة العمل، يعني وليس التخيير الأخذي، لا التمسك واعتبار الحجية الأخذية كما مر تفصيله في رواية سماعة. وقلنا سيد الخوي كان إلى نظر وأيضا نقش. هذا واحد. نأتي إلى رواية علي بن مهزيار في صفحة 164 أعتقد، اللي أيضا مرت عندنا. هاي رواية علي بن مهزيار اللي هي مرتبطة بنحو من الجمع الدلالة إذا تذكرون. نجي إلى علي بن مهزيار اللي هو ذكرها سابقا، نعم، بسند صحيح عن علي بن مهزيار اللي قال قرأت في كذا وكذا ولا تصليهما إلى آخره، قال موسع عليك بأيهما عملت. قال سيدنا هناك السند معتبر، عبد الله بن محمد اللي قلنا معروف الحسيني أو الحضيني الإمام الرضا عليه السلام، ثم قال هناك قال هذه مرتبطة بنحو من الجمع الدلالي. معنى الجمع الدلالي من باب التذكرة، هذا مر في الجزء الأول. جمع الدلالي شنو يعني؟ جمع دلالي يعني دلالة هذه الرواية مع دلالة هذه الرواية ممكن أن يجتمع، ماكو بينات تنافر، ماكو بينات تنافي، ما بينات تناقض، ما بينات تضاد، ممكن أن نجمعهن. قل هذه ناظرة إلى شيء وهذه ناظرة إلى شيء، لا يتقاطعان أصلا. جينا إلى رواية علي بن مهزيار يقول هذه ناظرة إلى التوسعة في الموسعات. موسعات يعني المستحبات، فهي مختصة بالموسعات اللي هي ما هي؟ ركعتي نافلة الفجر. فشلون أنت تصليها؟ صليها وأصلا هو موسع. فالرواية الشريفة رواية علي بن مهزيار لم تأتي بشيء جديد تؤسس للأخبار العلاجية، وإنما توضح ترى أنت مخير في مسألة الموسعات، تصدق بدرهم، صدق بعشرة، كله مستحب. فإذا واحد يقول صدق بدرهم، ثاني يقول صدق بعشرة، يقول هذا جمع دلالي بينات، ماكو تنافر، مو يعني تصدق بدرهم ولا تصدق بعشرة، وتلك تقول تصدق بعشرة ولا تصدق بدرهم، ما بينات هذا التنافي الموجود. هذا من عرفنا؟ عرفنا من الموسعات، يعني طبيعة الموسعات هي مبنية على السعة. مثلا الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقر ومن شاء استكثر. صلي ركعتين في مسجد الكوفة، قال صلي أربع ركعات في مسجد الكوفة، صلي ست ركعات في مسجد الكوفة، كلهن ما بينات تضاد، ما بينهن تناقض. ففي مرحلة الموسعات لا يوجد هناك في الواقع تناقض أصلا. قال من الجمع الدلالي أي التوسعة في الموسعات، فهذه الروايات مختصة بالموسعات ونحن نقول بها بالموسعات، نقول بالتخير لكنها ما مرتبطة بمسألتنا، واضح؟ نقول بها لكن ما مرتبطة بمسألتنا في اللي هو التخير في الحجية. ثلاثة، أو بعض الأخبار ضعيفة سندا ودلالة كما مر علينا وين؟ مرسلة الاحتجاج 84 184، عندنا مراسيل الاحتجاج في وسط الصفحة. قال هذا كله بالنسبة لأخبار التوقف، وأما أخبار التخيير فالعمدة منها مرسلتا الاحتجاج. مرسلتا الأولى اللي هي نقلها في جامع الأحاديث عن الحارث بن المغيرة، والثانية عن الحسن بن الجهم. ماذا قال في رواية الحارث؟ نرجع لكتابنا، قال كمرسلة الاحتجاج عن الحارث ابن المغيرة. ماذا قال الحارث ابن المغيرة؟ قال لا، إذا سمعت شفت لي من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، هاي نكتة مهمة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه. القائم يعني الإمام مو يعني صاحب الأمر. من قام بهذا الأمر منا؟ اسأله. فالعبارة شنو؟ إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، هذا علم الناظر، ناظر إلى حجية أخبار الثقة، يعني ما من حقك ترد خبر من الأخبار، هذا ثقة كنت تعمل بقوله، هذا ثقة كنت تعمل، مو ناظرة إلى معالجة الأخبار، ناظرة إلى حجية خبر الثقة. قال لماذا هي ضعيفة؟ سند ضعيفة، ضعيفة مرسلة لكن دلالة لماذا ضعيفة؟ قال وأما الوجه في ضعفها دلالة فلأنها لا ترتبط بالأخبار المتعارضة ولا تدل على التخيير الأخذي الذي نحن بصدد إثباته. إذن على أي شيء تدل؟ بل إنها في مقام بيان جواز الاعتماد على خبر الثقة وإن لم يعلم بموافقته للواقع حتى يتمكن من الوصول للإمام عليه السلام. جيد، الآن نرجع للعبارة، نرجع للعبارة نشوفها هي إيش قالت العبارة الشريفة. لاحظوا، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم. هاي الرواية الشريفة بيها شيء اسمه متنافي، بيها شيء اسمه متعارض، بشيء اسمه أحدهما يأمر والآخر ينهى، كل شيء ما بيها. كيف أقحمتوها في رواية التخير؟ ما بيها شيء. إذا سمعت الحديث من أصحابك وكلهم ثقة، هذا أصل القضية هذا. فالإمام عليه السلام قال موسع عليك حتى ترى القائم، ممكن الثقة اشتبه، ممكن الثقة نسى، لكن هذا موسع عمل به خبر ثقة، وهاي المسألة كانت موجودة. عرضوا على الإمام عليه السلام كتاب يونس، والشلمغالي أيضا عرضوا كلام على الناحية كما مر علينا سابقا. فذول الثقات نعمل بخبرهم؟ الإمام قال عليه اعمل بخبرهم. إذا عندك شك هذا صادر مو صادر اسأل الإمام، ما له علاقة بالتعارض ولا له علاقة بالتنافي ولا له علاقة أحدهما يأمر والآخر ينهى. فالرواية دلالتها بعيدة عن من عما نحن فيه. مو كل عبارة موسع عليك يعني تدل على التخيير، هذا مهم، النكتة مهمة. فهاي الرواية أصلا خارجة تخصصا عن موردنا. اثنين، وعلى تقدير دلالة بعض الأخبار على التخيير، صح تجينا، وعلى تقدير دلالة بعض الأخبار على التخيير في الأخبار المتعارضة اللي هي التخيير ماذا؟ الأخذي، سلمنا. لكن الإطلاق من نحصل، لكن ليس لها إطلاق يشمل صورة وجود المرجح بالإضافة لضعفها سندان، مثاله كمرسلة الاحتجاج الأخرى اللي هي عن الحسن بن الجهم. نرجع أيضا للرواية الشريفة اللي هي مرسلة الحسن، ماذا قال الحسن بن الجهم؟ شوف الرواية الشريفة، قلت له أيضا 184، أيضا نقلت في جامع الأحاديث السيد الرجبي، قال للإمام رضا: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. هذا أبو التخير يقول إيه هاي روايتي مختلفة. قال الإمام: ما جاءكم عنا فقسوا على كتاب الله وأحاديثنا. هذا اللي ذكرنا عبارة القياس، المقصود القياس على الكتاب والأحاديث المعلومة الصدور، ليس القياس الفقهي اللي بالمعارج ذكره وحاول أن يأوله. فإن كان يشبهها فهو منا، يشبه القرآن وأحاديثنا، وإن لم يشبهها فليس منا. هاي القاعدة. إذن القاعدة الأولى ما هي؟ أن تقيس على كتاب الله، هذا واحد. هذا قاس أفرض، أو انتقل إلى مبحث آخر، قال: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. الإمام ماذا قال؟ إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذته. جيد. الآن هاي الرواية الشريفة ماذا تدل؟ تدل على التخيير الأخذي اللي الخصم يريده. ويا بعد قال بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. هل الحق هذا أو الحق مع هذا؟ قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. بس إحنا سؤال هذا السائل، لأن هناك سيدنا ما وسع بالمبحث، قال كما ضعيف سنده. الآن نريد نناقش هاي، والهاي ناظرة فرضا ناظرة إلى التخيير الأخذي. قبل أن ننتقل إلى التخيير الأخذي، عندنا فت سؤال، عندنا سؤال. السائل إيش قال؟ قال: فلا نعلم أيهما الحق. يعني شنو أيهما الحق؟ هل يعني هذا الأمر يدور بين الحجة واللا حجة؟ يعني هذا الحق اشتبه مع غيره فلا نعلم أيهما الحق. فإذا دار الأمر بين الحجة واللا حجة، هذا مهم، هذا غير التعارض. التعارض يدور أمره بين حجتين لا نعلم أيهما فعلا محل التكليف. أما إذا دار الأمر بين حجة وغير حجة، هذا قلنا خارج عن مورد التعارف في الجزء الأول، قلنا هذا حساب شيء آخر. ولو سلمنا الآن لا التخيير الأخذي، نسأل سؤال: من أين حصلنا على الإطلاق؟ عبارة الإطلاق متوقفة على مقدمات الحكمة، فمن أين حصلنا على الإطلاق؟ الرواية تقول: فموسع عليك بأيهما أخذت. إذا تجينا رواية ماذا تقول؟ تقول: الروايات المختلفة خذ بما اشتهر بين أصحابك. أيضا نقول: حتى إذا قال خذ بما اشتهر بين أصحابك نتمسك بالتخيير. هذا السؤال المهم بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. رواية يسأل روايتان مختلفتان، ماذا نصنع؟ الإمام قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. رواية ثانية هي هاي، ماذا نصنع؟ قال موسع عليك بأيهما أخذت. كيف الآن نقول هذه الرواية مطلقة، يعني شاملة حتى إلى مورد الترجيح؟ ونعكس القضية، نقول الرواية خذ ما اشتهر بين أصحابك شاملة لحتى في مورد التخيير، فتقدم رواية الترجيح على رواية التخيير. إذا لم نقبل بهذا راح يسقط. روايتان متعارضتان راح يسقط. إذا راح يساقطين أنت أبو التخيير، تقول إذا إحنا ما نقول الساقط نقول أيضا نختار، خلنا نختار الترجيح. إحنا إذا ساقط إذا تعارضا هاي الروايات نعمل قواعد الترجيح، ما انحلت المشكلة. فبالنتيجة لابد روايات التخيير فيها إطلاق شامل لجميع الصور، يعني عبارة وإن فيها حالة من الوصلية، وإن كان أو بها لسان يدل على عمومية أو إطلاق حتى لمسألتنا الآن، هذا مفقود. فقال مع التسليم، قال فبالإضافة لضعف سندها كمرسلة الاحتجاج الأخرى فيقيد بعد إطلاقها بعدم وجود المرجح العقلائي. هاي شوية نقطة مهمة يأتي توضيحها. الموجب لصرف الريبة يقيد بالمرجح العقلائي، التفت، مو بالمرجح التعبدي، لأن احنا ذكرنا أن المرجحات المذكورة مو تعبدية وإنما هي مرجحات عقلائية. ما هو المرجح العقلائي؟ قال الموجب لصرف الريبة. لماذا؟ يقول السؤال هو شنو كان؟ لا نعرف أيهما الحق، لأن السؤال قد قيده السائل أو قيد بقوله لا نعلم أيهما الحق. وهذا ماذا يعني؟ وهذا يعني اشتباه الحق بالباطل، يعني يوجد حق لكن نحن لا نعلمه، فاشتباه الحق باطل. ونحن يقول السيد نتقبل عدم جواز الترجيح في مثل موارد الاشتباه كما مضى يدور بين الحجة واللا حجة، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى لاحقا. لأن الترجيح عندنا لا يعني وجود المزية التعبدية فحسب، بل يعني وجود خصوصية في أحد الخبرين بحيث يوجب خروج هذا الخبر عن عنوان المشتبه، يعني الذي تلبس بالباطل. وما فيه الريبة وفي مثل هذه الموارد يعلم الحق منها ويخرج عن الاشتباه أو يخرج عن الاشتباه. أي مورد؟ مورد إذا كان ليس فيه ريبة، وهذا المقدار عقلائيا صحيح. أما بحسب الواقع قلنا سابقا إحنا غير مسؤولين عن الواقع. لا أيهما، ما قال كلاهما، لا نعلم أيهما الحق، فمعناته أكو حق لكن مجهول. إحنا مو أيهما علما نستفيد منها، مو نحو البدل. أنا لا أعلم أيهما العالم، لا أعلم أيهما الابن الأكبر، يعني موجود بس أنا ما أعلمه.
نعم بس سيدنا على عبادة أيهما العالم،
نعم
يعني غيره ليس بعالم.
أي نعم، مو كلاهما عالمان، تصدق على عالم جاء اثنان، لا أعلم أيهما العالم، إيش معناته؟ أيهما تفيد البدل؟ والله الدرس يكون تفيد البدل. والقائل بالتخير مطلقا هؤلاء الذين قالوا وعدم وجوب الترجيح حتى مع وجود المرجحات، فلا بد له ماذا؟ من مناقشة وتفنيد الأدلة ذكرت على وجوب الترجيح اللي ذكرناها سابقا، وقلنا ثلاثة منها قبلناها اللي هو ماذا؟ كلها رجعناها إلى بناء العقلاء، حتى الإجماع والسيرة رجعناها إلى بناء العقلاء. بالروايات قلنا أكو عندنا كلام اللي ما سلمت من عدها إلا رواية، أو إذا دار الأمر بين التعيين والتخير إذا تذكرون ناقشنا هاي القضية. قال وأنه إذا وجد العفو، ولكنه لا يمكنه ذلك، يعني لا يمكنه غض النظر عن من؟ عن روايات الترجيح. نجي الآن إلى ما ذكر، لأن ذكرنا قبل الدرس أن هو رد الأشكالات على التقييد، ردهن في الصفحة السابقة اللي قلنا. نجي الآن إلى بناء العقلاء اللي هو ردهن. أولا هذا بناء العقلاء، قال فلا يقبل الشك والريبة بالمعنى الذي ذكرناه، وإن ذكرنا صفحة 181 إذا تتذكر ذكرنا شيء هناك، إذا 186 العفو، إذا نرجع له شوف العبارة اللي ذكرنا إياها في قضية أدلة الترجيح. ماذا قال؟ بناء العقلاء. هاي فإن العقلاء إذا واجهوا طريقين وحجتين متعارضتين فإنهم لا يأخذون بأحد المتعارضين بطريقة عشوائية، بل يلاحظون أي منهما يشتمل على المزيد يستحق الأخذ به. هاي طريقة عقلائية. أنت تقول أنا ما أعمل بها راح يصير شك وين في عقلك، هيك معناته طريقة عقلائية. لماذا ترفضها؟ يعني نكتة الرفض مجرد الرفض، نحن لا نقبل هذه الطريقة. نكتة الرفض لابد تكون ذي دليل. قال وأنه إذا وجد كاشفان، يعني بناء على الطريقية، تمام، لأن إحنا قلنا روايات غالبا على الطريقية. الشيخ الأعظم إذا تكون هناك ناقش بناء على ماذا؟ طريقية والسببية في تأسيس الأصل. قال بناء على الطريقية التساقط، بناء على السببية اختيار. هناك ذكر احنا الان قلنا السببيه كل من يعمل به، الغالب على الطريقيه. فاذا الطريقيه عن له كاشفيه، العقلاء اذا دار الامر بين كاشفين وغير واضحين فماذا يفعلان؟ قال ولكن كان في احدهما مزيه تبعده عن الاشتباه والريبه بحيث تصرفه للاخر، من قبيل هذا طريق يودي الى كربلاء وهذا طريق يودي الى كربلاء، اشتبه عليه. لكن هذا الطريق اشوف سلاكه كثيرين، هذا الطريق أغلب الناس قاعد تسلك من عنده وتوجين إلى كربلاء، وهذا الطريق لا، وجود واحد فقط في الطريق وأنا محتار، هذا طريق وهذا طريق. فقط عن الطريق اللي مع هؤلاء وهؤلاء فيهم ما فيهم، فأنا أسلك هذا الطريق. جهة الشهرة وياه الريبة أيضا ليس فيه ريبة، بخلاف الشاذ النادر اللي سلك هذا الطريق وأنا ما أعرفه، فكيف أنا أسلك ويا العقلاء؟ عادة يقولون أنت أسلك الطريق الذي سلكه هؤلاء، فهذا الطريق فيه مزية تقدمه على الآخر، هذا وضع عقلائي. ولكن كان في أحدهما مزية تبعده عن الاشتباه والريبة بحيث تصرفه للآخر، يعني الريبة للآخر تروح، مو تصرفه عن الآخر، تصرفه للآخر أو إلى الآخر بكيفك. فإن العقلاء يأخذون به، يعني الذي ليس فيه ريبة، بل إن هذا البناء العقلائي من القوة إلى الدرجة التي يصلح معها أن يكون قرينة متصلة على التقييد على تقدير وجود أدلة على التخيير مطلقا. هذه المسألة مسألة قد تكون في بعض الحالات خلافية، وهو السؤال التالي: هل تصلح أو هل يصلح البناء العقلائي أو السيرة العقلائية، هل يصلح الاتكال عليها عند المتكلم الحكيم، يصلح عليها بعنوان تكون قرينة متصلة على مراد؟ ما معنى القرينة المتصلة؟ يعني لا ينعقد إطلاق ولا ينعقد عموم، وإن كان اللفظ ظاهره العموم وظاهره الإطلاق. يعني ممكن أو ما ممكن. مثلا أقول الآن، أقول كل إنسان عليه، أفرض أن يجد في عمله، عبارة عامة، كل إنسان أن يجد في عمله. لكن أكو إنسان فيهم ساحر، أكو إنسان فيهم حرامي، أكو إنسان فيهم مرابي، هذا هم لا بد أن يجد في عمله. العموم عموم كان يشمل كل أحد، لكن هذه الحالات قطعا منفية، معتمدين بها مثلا على سيرة متشرعة أو على سيرة عقلائية. فهل هذه السيرة أو البناء يصلح أن يكون قرينة متصلة؟ بمعنى أن العقلاء يقولون هذا لا يمكن أن يجد، فيرجع العبارة كأن كل إنسان عليه أن يجد إلا فلان وفلان وفلان. مثلا من استفادنا؟ من السيرة مو من اللفظ. فالمتكلم يمكن أن يعتمد على السيرة العقلائية لتقييد ما ظاهره الإطلاق أو تخصيص مثلا ما ظاهره العموم. هذا يمكن. بعض قالوا إذا كانت من الوضوح بمكان فلا بد أن يعني من حقه أن يعتمد عليها. يعني شنو من حقه أن يعتمد؟ يعني تكون حجة على الخصم وعذر للمتكلم. لماذا لم تبين؟ قل أنا معذور، سير العقلاء قائمة على هذا، ليش يحتاج أن أبين مثلا؟ قال لا واقعية قرينة متصلة، هو لا يعني هذا نسميه احنا في سجين ان شاء الله او مر علينا المعنى اللبي، ممكن ان يكون يعتمد عليه المتكلم في مقام التخاطب او لا. اللبي يصير العقلائي لبي، يعني من صغريات المعنى اللبي هذا. قال ان يكون قرينة متصلة على التقييد على تقدير وجود ادلة، على تقدير وجود ادلة على التخيير مطلقا، حتى لو فرضنا وجود ادلة على التخيير مطلقا يعني لها اطلاق، هذه السيرة تصلح أن تقيد ذلك الإطلاق. فهذا البناء العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق. وقد تقدم في صفحة 188 أن الإجماع والسيرة اللذين استدللنا عليهم على وجوب الترجيح، ماذا قلنا هناك؟ قلنا أنهما يؤكدان هذا البناء العقلائي. فالإجماع لم يكن مدركيا، والسيرة ليس شيئا آخر أزاء هذا البناء العقلائي. يجي البقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.